بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، والله يا ابن أختي، يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله.
عندنا مازال الحديث ذكرها كلها عندكم النسخة، ايه؟ ذكر الحديث كلها ولا ايه؟ عندك الاقتصار على الحديث فقط؟
نعم.
طب اكمل احاديث الباب.
عندي هذا الباب، هذا انتهى
كده. انتهى؟
انتهى الباب. نعم، الباب الجديد.
يعني ما ذكر عندك في نسخة للأحاديث؟
لا.
طب أعطوه نسخة من هذه، أعطوا الشيخ إبراهيم اللي معه نسخة، نفس النسخة اللي معانا. قال النووي: مصلية بفتح الميم أي مشوية.
لا، مصلية بفتح الميم أي مشوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنه لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على إخوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل تمر رديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منقول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. ورواه البخاري. قوله النقي هو بوزن بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري وهو الدرمك. قال ثريناه هو بساء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجلناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجكما قوما. فقاما معهم، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق.
ودل هذا على أن مثل هذا جائز، أن تقول المرأة وأن تكلم المرأة الرجل إذا أراد أن يسأل عن زوجها أن ترد عليه وأن تقول إذا كان موجودا أو غير موجود، لأن صوت المرأة ليس بعورة إلا أن تخضع به فإنه لا يجوز. قال سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا جاز هذا جاز الرد في الهاتف كذلك، أن ترد على الهاتف إذا كان الحاجة تقتضي ذلك. فإذا قامت حاجة في كلام الرجل مع المرأة جاز ذلك إذا أمينت الفتنة، لأن بعض الناس قد يتشدد في هذا الأمر لا من باب احتياط وإنما من باب حلال وحرام، فيظن أن المرأة لا يجوز لها أن تتكلم ولو من وراء الباب أو غير ذلك، أو أن ترد في الهاتف هذا لا يجوز، أو على جرس البيت فإن هذا لا يجوز. والأمر في ذلك واسع، لكن بشرط واحد أن تؤمن فتنة في ذلك، اثنان ألا يكون هناك خضوع بالقول. نعم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فأكل، فقال كلوا، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي السكين.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة.
يعني اجتنب الحلوب لأن لها منفعة، أبقها حتى تنتفع بلبنها واذبح لنا شيئا يكون لحما فقط. نعم.
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشرق.
وفيه يعني رفع الكلفة في هذا، الأصل رفع الكلفة بين صاحب البيت ومن يأتيه، أن يكون هناك كلفة مرفوعة، يعني أن تقول اجتنب كذا ويكفي كذا ولا تكلف نفسك، ففي أن الإنسان يرفق بصاحب البيت، وصاحب البيت أيضا لا يكلف نفسه فوق طاقتها ويجود بما عنده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
قولها وإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصديق وحال الفاروق، فماذا حال غيره من الصحابة، من كثير من الصحابة الذين كانوا لا يجدون مثل هذا؟ وفيه أن الإنسان يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، ولا شك ولا ريب أن الرضا بما أنت فيه أن هذا أصل عظيم، هذا ما يسمى بالقناعة،
والقناعة كنز عظيم جدا، ولا ينبغي الإنسان أن يتطلع إلى ما ليس عنده. والناس تختلف في الأرزاق، قال الله سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعضا في الرزق. فلا ينبغي أن تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، كما قال سبحانه: ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه. فإذا كان الإنسان رزقه كفافا حمد الله عز وجل، لكن يأخذ بالأسباب ويسعى، يأخذ بالأسباب ويسعى وكذا وكذا، لكن إذا رزقه الله عز وجل رزقا يعني ضيقا يحمد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الناس يتفاوتون في هذا. وإذا كان الله عز وجل قد حرمه سعة رزق في المال فقد أعطاه غير ذلك، كما أنه أعطى الغني مالا وحرمه من غير ذلك. هناك أشياء يحرمها الغني وهناك أشياء يحرمها الفقير، ولا أحد يعطى كل شيء. تجد هذا عنده مال بس ما عنده صحة، وهذا عنده صحة بس ما عنده مال، وهذا عنده مال وصحة لكن ما عنده ولد، والآخر عنده ولد لكن ما عنده مال أو ما عنده صحة، وهكذا. تجد الناس لو تأملت أحوال الناس وجدت الناس على هذا، ليس هناك أحد قد حاز كل شيء، لكن هذا عند كذا وهذا عند كذا وهذا عند كذا، ما في أحد حاز كل شيء. فينبغي الإنسان أن يرضى، والقناعة فعلا كنز، وما لم تكن قنوعا فستعيش معذبا بالطمع والنظر إلى ما في أيدي الناس. كف بصرك عما في أيدي الناس، كف بصرك عما في أيدي الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما عند الناس، واحمد الله عز وجل وسأل الله عز وجل من فضله، وادعو للناس بالبركة، ولا تيأس ولا تقنط ولا تتململ من حالك. فمن أكرم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والنبي قد خرج ما أخرجه إلا الجوع، والصديق وأبو بكر ما وعمر ما خرج إلا من أجل الجوع، فما بالكم بنا؟ في هذا أكبر تسلية للإنسان. ما أخرجكما من بيوتكم هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها يستعذب أن يطلب الماء العذب.
وقد كان أحيانا يأتيه السائل يسأله عن الشيء صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بيدي ويمر على نسائه جميعا، تقول: كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. على جميع نساء ما عندها إلا الماء الذي يوجد في أي بيت، يعني ما يوجد طعام. وكما مر معنا: يا ابن أختي لقد كان يمر إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني فاطبخون لحما أو غير ذلك. نعم.
قولها يستعذب أن يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة، وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. قال رحمه الله تعالى: وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ وقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كضيض، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة.
فدل هذا على كثرة من يدخل الجنة، فإنما النبي قد ذكر بأن ما بين مصرعين من مصرع الجنة مسيرة 40 عاما، 40 عاما، الباب الساعة، ساعة ما الباب مسيرة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. دل هذا على كثرة ما يدخل الجنة من سائر الأمم، لكن جاءت البشرى بأن هذه الأمة المباركة تدخل الجنة أكثر الأمم، فإن تعداد ما ورد من الأحاديث في دخول هذه الأمة الجنة أنها تبلغ 80 صفا، 120 صفا. في حديث ابن مسعود عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة وكذا أو ثلث أهل الجنة، فكبروا فقال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة. ثم جاء في خارج الصحيحين أن الجنة أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صف. إذن هذه الأمة يبلغ عدد من يدخل الجنة منها بالنسبة لعدد أهل الجنة يبلغ 2/3. إذن هذه الأمة يدخل منها أعداد غفيرة الجنة، لأن إذا كانت الجنة 7 أبواب وكل باب ما بين المصرعين مسيرة 40 سنة، تخيل بقى العدد، مسيرة 40 سنة، يعني بالسير المعتدل، سير الإبل مثلا، يعني مثلا لو قلنا مسيرة 40 سنة، شوف بقى مسيرة 40 سنة، اليوم الواحد ليلة ونهارة يبلغ 80 كيلو تقريبا، يعني سير العرب كانت تسير مرحلتين من الصباح إلى المغرب مرحلة، ومن المغرب إلى الصباح مرحلة، والمرحلتان 4 برد، يعني حوالي 80 كيلو إلى 86 كيلو. هذا العدد، شوف كل يوم 80 كيلو، طيب السنة بكم؟ طيب 40 سنة يبقى بكم؟ تخيل، يعني هذه مسافة ما تتخيلها أبدا. اليوم مسيرته 80 كيلو اليوم الواحد، يبقى في الشهر 2400 كيلو، يبقى في 12 شهر، شو بقى بيطلع معك كم؟ 29,200. طيب ده في السنة، اضرب بقى في 40، يعني هم مثلا 30 × 40، كل هذا يعني أعداد مسافة مهولة جدا. ثم هي مع ذلك 7 أبواب، مع ذلك 7 أبواب، فأبوابه أقصد 8 أبواب، أقصد آسف الجنة 8 أبواب، آسف، فالجنة 8 أبواب، اضرب في 8 أبواب، أما النار 7 أبواب، لها 7 أبواب لكل باب منه جزء مقصود، أما الجنة ف8 أبواب، اضرب هذا في 8 أبواب. طيب البشرى الأعظم أن هذه الجنة يدخل منها، هذه الأمة يدخل منها إلى الجنة 1/3 أهل الجنة من هذه الأمة، 1/3 أهل الجنة من هذه الأمة، ومعهم وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدل هذا على فضيلة هذه الأمة، والذي أعتقد أن فضيلة هذه الأمة، أعظم فضيلة في هذه الأمة، هي بقاء الحق فيها غضا طريا، بقاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا كأنها كانت الآن. فمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة، ومع أمة الإسناد، سواء الإسناد في الآثار وثبوت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تعلق بالفهوم، فإن هذه الأمة أيضا محفوظ فهمها كما هو محفوظ نصها، فالنص محفوظ والفهم محفوظ، وتبقى طائفة تعمل بهذا إلى قيام الساعة. هذا أبرز معلم في هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مثل هذه المجالس توجد الآن، وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، لم يوجد هذا في أمة قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجد أمة يقال أمة الإسناد، أمة الإسناد أمة واحدة هي هذه الأمة، وحفظ الدين في الإسناد. إذا لم يكن إسناد يضيع الدين، وهذا الذي كان يحصل، ومن هنا كان الله عز وجل يرسل نبيا بعد نبي. أما هذه الأمة لا يكون فيها نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يوجد ورثة للرسول وهم العلماء يحافظون على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. وأنتم تعلمون آخر هذه الأمة، سبحان الله، آخر هذه الأمة المهدي الرجل الصالح الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا، وكذلك أيضا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، فأمة بدأت بنبي وختمت بنبي، نزل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه أمة مباركة يبقى الحق فيها حتى يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. هذا ملحظ فضيلة هذه الأمة، ودل هذا على أن ملحظ الخيرية في الأمة الحفاظ على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما كان. شوف العالم يموش في فتن وعندك الحل، الحل في العالم موجود عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. الحل السياسي، الحل الاقتصادي، الحل التعليمي، الحل الإعلامي، أي مجال من المجالات فالحل عند أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن الحل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. هذه الخيرية العظيمة. فالجنة سبع ثمانية أبواب كما جاء في حديث الترمذي وغيره: إذا قال الإنسان بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. نعم.
قال عتبة رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا فالتقطت
برد. يعني كان يمر عليهم هذا الحال، ليس لهم إلا ورق الشجر، تخيل يأكلون ورق الشجر. نعم، صاروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد أن نأكل يا رسول الله، وفر لنا يا رسول الله الطعام. ما كانت البطون مقصد الصحابة، إنما كانت القلوب في تزكيتها وتهذيبها ونفس وما سواها، فلما فجورها وتقواها قد أفرح من زكاها وقد خاب من دساها. لم تكن البطون مشكلة على عهد رسول الله أبدا أبدا، ولا جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الجوع والجوع ونريد 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 أبدا، إنما كانوا يصبرون. ولهذا الفقراء عرفنا لهم شكوى جاءت في الصحيح، ما شكواهم؟ الفقراء اشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شكواهم؟ جاءوا فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال يا رسول الله أهل الغنى يعني يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، ولو فضل من يتصدقون به ولو نتصدق. قال أوى ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أضربتم من سبقكم أضربتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبورا كل صلاة 33. فسمع الأغنياء بذلك فقالوا مثل ما قالوا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخوان الأغنياء بهذا فقالوا مثل ما قلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه أن يشاء. هذه شكوى الفقراء، هذه شكوى الفقراء. لم يكن شكوى الفقراء الثورات التي دمرت بلدان المسلمين، ولم يكن مقصد أي رئيس الآن، أي رئيس الآن أما يأتي مكلف، مكلف بهذا الأمر. طب مكلف بهذا الأمر إلى أي حد؟ يعني حالة اقتصادية سيئة، كلنا نقول حالة اقتصادية سيئة، تنظر إلى بيوت الناس هذه الحالة الاقتصادية السيئة ما شاء الله، عمارات وبيوته كذا. تنظر إلى الطرق، السيارات من أحدث الموديلات، تستمع مدن جديدة على الشواطئ ما أدري إيه، تنظر يقول لك الشيخ هذه الطبقة الأغنية إنما في طبقة مطحونة، في طبقة مطحونة، طبقة الأغنياء دي، طبقة الأغنياء المطحونة دي. إحنا بننزل القرى، تعالى معي أنزل معك إلى أي قرية وعد لي الأبواب، البيوت المبنية باللبن، مع أن المبنية باللبن دي تعتبر من القصور، لكن الآن انظر لي كم بيتا، أخذ بيدك الآن وانزل بك عزبة خاطر عندي، ها، وانظر، انظر كم بيت، كم بيتا باقي الآن بالطوب اللبن، كل دور دورين ثلاثة، دور دورين ثلاثة، وهكذا، هكذا الناس. والفقير الآن اللي بيبني بالأجر هذا الأحمر، لكن مثلا ومغفى، لكن ممكن ما يكونش معرج كذا، يعني مش صابب، معرج بس، ده الفقير المعدم اللي احنا بنقول نلم له ونأتي بكذا وكذا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فهل يا ترى هي المشكلة فعلا في القلة، ولا المشكلة في عدم القناعة؟ لأن النفس إذا لم تقتنع لا يمكن، والله لو كان للواحد 100,000 راتب لنظر إلى صاحب 500,000 وهكذا، ولا يمنع عين آدم إلا التراب. فالمسألة تعود إلى القناعة، ليست تعود إلى قلة وزيادة وكذا، بقدر وتعود. نعم يوجد فقراء، ونعم يوجد محاويج وكذا، لكن لو تأملت لو وجدت أن أغنياء جحدوا الزكاة من جهة يعني منعوها يعني، ووجدت فقراء عندهم ماذا؟ عندهم تطلع وعدم رضا، فأنت بين فقير غير راض وبين غني غير باذل، فأنت بين فقير غير قانع وراض بحاله، وبين غني غير باذل. ولإحنا ما نحتاج، لو أخرج الأغنياء أموالهم ورضي الفقراء، نريد الفقير الذي ذكر الله في كتابه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسأل الناس إلحافا، لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، نريد هذا. ونريد الغني الباذل، نريد غنيا يقول هذا مالي أقسمه بيني وبينك، ونريد فقيرا يقول بارك الله لك في مالك دلنا على السوق، هذا يوجد. إذا المشكلة مش في مسألة غني أو فقير. ولهذا يبقى أي رئيس في أمريكا يشتكون الفقر، أمريكا والدخل والديون وكذا، ها، في أي بلد من البلدان. فالمسألة إذن، ولهذا تجد الحملة كبيرا جدا على أي رئيس من الرؤساء. ليه؟ لأنه متعدد دي القضية التي أمامه. طيب كيف نحسن الاقتصاد؟ يعني ماذا نريد مثلا؟ ماذا تريد؟ أسعار هكذا، الموارد هذه قد تكون كل موارد مما خلقه الله عز وجل وابتلى العباد، أو أشياء لابد. فالمسألة تعود، ولهذا لا حل لهذه المسألة. ترون هذه الصورة موجودة، الفقراء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في مشكلة؟ ما كان في مشكلة، الفقر موجود والغنى موجود، لكن كانت القناعة موجودة مع هذا الفقر. انظر إلى الفقير، الفقير الذي يقول النبي من يضيف هذا فيأخذ ضيف رسول الله، هذا هو الفقير. يدخل بيته، عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء إلا كسرات من خبز لصبياننا، أما أنا وأنت ليس لنا ما، ليس لنا شيء. وهذا صورة يا إخواني، ما هذه صور. طيب وبعدين كيف الحل؟ ما هو الحل؟ النبي يقول من يأخذ هذا الضيف؟ الرجل أخذ هذا وذهب إلى بيت، عندكم شيء؟ ما عندنا شيء سوى كسرة من خبز. قال طيب علي الصبية حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأطفي السراج، وأري الضيف أن نأكل. وفعل ذلك فعلا، أطفأ السراج وقرب الخبز ونيمت الصبية، وأرت الضيف هو زوجته أنهما يأكلان، فأكل الضيف وبات طاويين، طاويين حتى غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجل الذي ضيف ضيفة بالأمس، قال أنا يا رسول الله، قال فإن الله قد عجب من صنعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. هذه المسألة، سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. لا لتسألن يومئذ عن نعيم. النبي يذكر أبا بكر وعمر لما أكل هذا. طيب إحنا أولى يا إخوان، إحنا نعيش في نعيم، والله يا إخوان في نعيم، طعام وشراب ولباس ومواصلات وسيارات ورايح وجاي وكذا. ولك أنت، أنا ما عندي سيارة. ما عندك سيارة؟ أنت عندك موقف سيارات، موقف سيارات كله تبعك، عندك موقف سيارات، تركب السيارة وتروح أي مكان. عندك سيارة وعندك قطار وعندك طائرة، كل دول أنت تملكهم، صح ولا لا؟ أبدا. أنا بدفع، ما هو صاحب السيارة بيدفع برضو بنزين وكل شيء، ما بيدفعش ولا حاجة، أنت بتدفع، هو بيدفع أكثر منك كمان، هو بيدفع أكثر منك. أنت بعشرين جنيه بتروح المنصور، بكم القاهرة الآن كم؟ ها؟ 65 جنيه بتروح المنصور، احسبها، هو بنزين يحسب كم؟ إذن كل السيارة ملك لك، كلها ملك لك، سيارات، حافلات، قطارات، طائرات، متى ما أردت أن تذهب وجدت هذه. احمد الله عز وجل على هذا، احمد الله عز وجل على هذا. لابد أن تكون مالكا للطيارة، يعني مالكا للحافلة، يعني الأمور الحمد لله مقضية. ما نمشي في أحد الآن يأتي من المدينة إلى مكة في 10 ليالي، كما كان النبي يأتي، تخيلوا 10 ليالي النبي يأتي من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة 10 ليالي. يبقى إذن من مكة إلى الرياض كم؟ أكثر من 20 ليلة، أكثر من 20 ليلة. طيب الآن تأتي أنت في أي مدة؟ يعني نعم نعيش، لكن الناس ما عندهم القناعة هذه. نعم.
قال رضي الله عنهم: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون.
فتح الله عز وجل عليهم فتحا بسبب ماذا؟ الفتوحات والجهاد في سبيل الله. وأحل الله لهذه الأمة الغنائم، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: أعطيت 5 لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، وذكر: وحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد من الأنبياء قبلي. نعم.
قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قوله: آذنت.
سبحان الله، شوف الحال يصل إليه يا أخي، سبحان الله. ما لنا طعام إلى ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققت وبيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. أبو سعيد الخدري بنصفها نصفها. نعم.
قوله: آذنت، هو بمد الألف أي أعلمت. وقوله: بصرم، هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها. وقوله: وولت حذاء، وبحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة. والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة. وقوله: يتصابها، هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها. والكظيظ الكثير الممتلئ. وقوله: قرحت، هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح.
نعم، ورق شجر فلا بد أن يترك هذا الأثر، قروح. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. وهذا
نعم الحبلة، نعم،
ولا ورق الحبلة. وهذا السمر وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي السمر نوعان معروفان من شجر البادية. والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
كيف
الله
تضع الشاة؟ كيف تضع الشاة؟ لحم سمال بذل، هذا يعني شيء ناشف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب معنى قوتا أي ما يسد الرمق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا راوية الإسلام. راوية الإسلام إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. إذن مر معنا حال كم صحابي؟ هذا صحابي يقول هذا صحابي يقول وهذا النبي نفسه يخرج بسبب الجوع وهذا أبو بكر وعمر. في أعظم في هذا أعظم تسلية يا إخواني. سنحمد الله عز وجل على حاله. ما عند إلا القل يحمد الله. نعم.
قال رضي الله عنه ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق. ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي.
النبي لما جاء يقول وكنت وإن كنت أشد حجر على بطني ولقد قعدت يوما في على طريقي من الذي يخرج منه فمر بي النبي فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي. يعني عرف الجوع وعرف أنه يود لو وجد طعاما بأبيه وأمي. ثم قال أبا هر؟ وهذا من باب مدعبته ومن باب تأليفه. وقلت لبيك يا رسول الله. قال الحق تعال ورائي. ومضى فاتبعته. نعم.
قال فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة.
الحمد لله أنا وجد إناء من لبن سيشرب هو والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سيجد له جزءا وحظا بإذن الله. نعم. فقال أبا هر؟
قال أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي.
أهل الصفة. هات أهل الصفة. وكانوا عشرات أحيانا يعني يقلون يكثرون ليس هناك عدد معين. نعم. فقال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام. نعم.
قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد.
لما هذا محل نومهم ومحل طعامهم يهدى إليهم بعض الأشياء. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة.
ليس فسألني أن تعود لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إنما يعني فقلت في نفسي وجدت بنفسي تمنيت أن لو أنا كنت الذي أشرب وكذا لأنه اعتقد أن الإناء حينئذ لا يكفي فماذا عسى أن يصنع الإناء في أهل الصفة؟ نعم.
قال كنت أحق أن نصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها.
إيه نعم.
فإذا جاءوا
هذا التفسير فسألني ذلك. نعم.
فإذا جاءوا أمرني
فكنت وأمرني
فكنت أنا
فإذا أعطيهم
أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن.
يعني عرف الخطة تماما. يعني أهل الصفة سيأتون هذا واحد. اثنين سيعطيني النبي الإناء ويقول اسقيم يا أبا هريرة ومعلوم أن ساقي القوم آخره. إذن ماذا عسى أن يصنع الإناء في أهل الصفة؟ لن يبقى لي شيء. هذا الذي ساءه ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. ما تكلم كل هذا حديث نفس لكن أن يتكلم ويعترض أو يقول يا رسول الله طب أشرب أولا أو إلى آخره لم يكن هذا من خلق الصحابة. هذا ليس من خلق الصحابة. نعم.
قال رضي الله عنه فأتيتهم فدعوتهم
كما قالت إيه زوجة أبي طلحة رسول الله أعلم لما قالت أنا أعددت طعاما فذهب إلى رسوله وأتي ببعض الصحابة بأربعة خمسة فالنبي نادى في الناس كلهم كل الناس تأتي، ندى في الناس كلها. فجاء أبو طلحة مذعورا، ماذا عسى أن يصنع هذا الطعام في هذا الجمع؟ فماذا قالت؟ قالت رسول الله أعلم. شوف، وهنا ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، هو أعلم ماذا يصنع، ودعا بالطعام. أخذ النبي الطعام، لما دعا الطعام بالطعام وضع وقال أدخلوا عليه، فكان يدخلون عليه عشرا ويعطي 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 ويعطي، ثم قال تعالى يا أبو طلحة خذ هذا أعطي أهلك. قالت فنظرت فيه فما أدري أكان أزيد قبل أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد ما جاء. الشاهد رسول الله أعلم، رسول الله أعلم. نعم.
قال رضي الله عنه فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح فأعطيه،
ثم يرد علي القدح،
ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر،
كل القوم شاربون، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في نفس أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول،
سبحان الله،
قلت لبيك يا رسول الله. فقال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا.
بركة، هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الماء كان يتفجر من بين أصابع يدي حتى يشرب الفئام، وإن الطعام في يده صلى الله عليه وسلم كان مباركا، ولهذا كانوا إذا كانوا في سفر فقل الطعام وكذا دعا بالطعام الذي مع الناس، هذا يأتي بكسرة خبز وهذا يأتي بكسرة خبز، يجمع ذلك كله ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ببركة فيأكل الناس. وهذه من آياته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. خذ يا أبا هريرة اشرب 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 حتى قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وقد كان أبو هريرة يظن ماذا عسى أن يصنع الإناء في أهل الصفة، والنبي سيقول اسق القوم يا أبا هريرة، وماذا عسى أن يبقى لي. نعم.
قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. قال رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع. رواه البخاري.
الله أكبر. صده ذلك عن طلب العلم يا أخوان، صده ذلك عن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعه ذلك إلى أن يطرق خطته، وهي أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه ويسمع حديثه وينشره، ده خطة أبي هريرة. وفي سبيل هذه الخطة فلتهن نفسه عليه، يأكل يشرب يجوع يشبع لا يبالي، هو له خطة له قصد. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من تحديث دائما أبو بكر، أبو هريرة يكثر من تحديث. أبو هريرة يا إخواني كما قلنا لكم، يعني مع أنه أسلم بعد 20 سنة، بعد 20 سنة بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 سنوات، ومع ذلك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير وحدث بالكثير، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يقرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. ما يبالي بشيء، فيأكل ما فيحضر، فيسمع ما لا يسمعون ويحضر ما لا يحضرون. والنبي شهد له بذلك كما في الصحيح أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله الله خالصا من قلبه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روى هو أروى الصحابة بجدارة كما يقال، يعني مسنده الذي أحصي له وكذا أكثر من 5000 حديث مسند أبي هريرة، يليه حوالي 2600 وكذا، هذا رقم 2 من الصحابة، هذا رقم 2 من الصحابة، يعني الضعف هذا بالنسبة للمروي. لكن احنا ننبه دائما على أنه فرق بين الرواية وبين العلم والحفظ، فلم يكن أبو هريرة أحفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث رسول الله من أبي بكر ولا من عمر، وإنما هذا في باب الرواية الذي فاقه أبو هريرة في باب الرواية. أما الصديق رضي الله عنه تخيل الصديق لزم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبي هريرة 20 سنة لا يفارقه، فكم عند من العلم إذن ومن الأحاديث؟ عنده الكثير والكثير. ولهذا نقول فاق أبو هريرة في الرواية، وفتح الله له هذا الباب، باب فتح لأبي هريرة، باب فتح لأبي هريرة رضي الله عنه. إنما باب العلم بالمروي بقى، المروي نفسه باب العلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالرواية وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان أبو بكر أعلم الأمة بهذا، ولم يبلغه أحد مبلغه في العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قد يشكل على هذا الحديث، جاء في الصحيح أن أبو هريرة رضي الله عنه قال ما كان أحد أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب. لكن العلماء وجهوا هذا بأن لعل هذا كان في مرحلة من المراحل، أو لعل هذا فيما انضاف إلى عبد الله بن عمرو العاص ما علمه عن أخبار بني إسرائيل فقصد هذا، فقصد هذا، هذا كل جمع هذا مع ذاك. والأقرب أن هذا لعله كان في مرحلة من المراحل أو فيما يتعلق بالكتابة، أما الأمة مجمعة على أن أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه. نعم نعم ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يصنع إيه؟ بشبع بطنه يعني. والله اللي عنده قوة وتحمل يلزم العالم بشبع بطنه نأكله جزاك الله خير، زادك الله حرصا، طالما أنه مكفي ما يمد يده للناس. لو أن هذا يعلم من حاله وما ضيع من يعول ومشى على الكفاف ولزم العالم، هذا أسعد الناس، هذا أسعد الناس. لكن لا يترك طلب رزق ما يسد به حاجته ويمد يده للناس ويعيش على الصدقات، لا هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لكن يسد حاجته ولا يتجاوز الحاجة والحال، وتكون معه زوجة تشجعه على ذلك إذا وجد هذا، الحمد لله، إذا وجد هذا الحمد لله، لأن ما في أفضل من هذا الطريق. هذا الطريق ما سلكه أبو هريرة فقط رضي الله عنه، إنما كثير من سادات الأمة، سادات الأمة كما قال بعض السلف أن هذا يحتاج إلى غلق الدكان، لكن من يقع على ذلك؟ بس بشرط تحصل الكفاية، الكفاية، ويكون المطروق هو الزيادة، الزيادة. فإذا كان عندي طعام وشراب ما أترك البيت يجوع مثلا وأنا قادر أكتسب وكذا، لا. ولهذا الصحابة أنفسهم نزلوا الأسواق وعملوا وكفوا أنفسهم. فإذا كانت تحصل كفاية، والإنسان يقتصر على هذه الكفاية ويطلب العلم ويركز في الطلب وكذا، هذا عمل محمود، هذا عمل محمود. ليه؟ لأن النصيحة ستكون له توسع، وليست النصيحة اكفي بيتك، فرق. اكفي بيتك ده يلزمه، لكن توسع ما يلزمه. فإذا رأيت طالبا صديقا يلزم العلماء ويحفظ ويراجع ويذاكر وكذا، الأمة تحتاج إلى هذا الصنف. فلو ترك التوسع نفع لنفسه ولأمته، ومن الذي يدرك مثل هذا؟ ولهذا كان السلف منهم من كثير من الأئمة على هذا الأمر، كان بعضهم يؤجر نفسه ليأتي بقوته فقط ثم يطلب العلم، وكان بعضهم يرهن عليه في خبز يأكله، وكان بس ما في أحد من العلماء مد يده ولا وقف في طريق يمد يده للناس، لا أحمد ولا شعبة ولا البخاري ولا أبو حاتم ولا أبو زرعة الذين جابوا الأرض، لكن لا شك أنه أثر ذلك في دخولهم، فكان فيهم فقر في علماء الإسلام من المشاهير، لكن فقر وليس ماذا؟ وليس تعرض لإثم أن يضيع نفسه ومن يعود. يبقى احنا عندنا الآن أمور، الأمر الأول تحصيل الكفاية، وألزم شريطة أن يكون طالبا صادقا ليس على ذمة الطلب كما يحصل الآن. تجد الواحد على ذمة الطلب يقول أنا متفرغ، ثم إنه في الحقيقة ليس عنده نشاط في الطلب ولا شيء. يبقى هذا بيضحك على نفسه، هذا يضحك على نفسه، لكن لا أنا لا أشتغل. شيخ والله قال كلام جيد، وبين أن كثير من السلف والأئمة وكذا إنما كانوا يقتصرون على الكفاف، وأنا الحمد لله أنا هجلس أتفرغ. ثم هو لا يطلب العلم ولا ينشط في طلب العلم، إذا ما الفائدة؟ لا أنت طلبت دنيا بحلال ولا أنت طلبت علما. لا، أبو هريرة حدد ماذا؟ طريقة، وتحمل. هل النبي نصح أن ينزل السوق هنا؟ خلاص أبو هريرة يكفي حالة وعرف حالة وتحمل، فلا ينصح بزيادة. لكن هل الإنسان يضيع من يعول، يضيع زوجته، يضيع ولده تحت ذمة الطلب؟ لا، يطلب الأول ما يكفي نفسه وأهل ولده، ثم بعد ذلك يطلب العلم. ولا ينبغي للزوجة أن تضيق عليه فوق ذلك، تريد أن تكون مثلا كأختها، كابنة عمها، ابنة خالها، تراها مثلا في نعيم زوجها اليوم أخذها رايح مصايف، وغدا رايح مش عارف كذا، ولهم شقة في اسكندرية، أما شقة مرسى مطروح بقى بينزلوا بقى كذا، إنما شقة مش عارف شرم الشيخ كذا، فهي تتطلع، هي عايشة مع الأخ، نعم مشوار توك توك ومشوارين على الرجلين، فهي بتشوف كده بتتطلع. ده الأخت الصالحة ما تتطلع، والأخ الصالح ما يحوج امرأته إلى الحاجة. هنا يحصل انسجام، هنا يحصل انسجام. النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لسنا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسوله، كان يعيشون على كفاف نعم، لكن ما عرفنا أن أحدا كان يمد يده للناس مثلا وكذا أبدا، ولا عالما من العلماء مد يده للناس، سمعنا عن عالم يمد يده للناس أبدا. لكن أن يترك السعة في مسائل الدنيا ويلزم أهل العلم وكذا، نعم يلزم. أنا ما أسافر، هلزم العلم وهلزم كذا مثلا من باب التوسع، يعني أنا سأزرع فدان أو فدانين أو شيء من هذا بدلا من 10 وأطلب العلم. كم واحد في الأمة يفعل هذا؟ الأمة تحتاج لمثل هذا، لأن العلم في الحقيقة طلبه يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى تأمل ومذاكرة ومراجعة وغير ذلك، فلا صعب أن يجتمع هذا مع ذاك. كما قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، ولهذا نجد الحفاظ هؤلاء والأئمة الذين حفظ الله بهم الدين ما توسعوا في أمور الدنيا، إلا بقى واحد يكون وارثا مالا أو غير ذلك، دي مسائل أخرى. يعني قد يوجد من أهل العلم هم أغنياء، يوجد من أهل العلم هم أغنياء، لكن ما عطل، إما هذا عن طريق مال ورثه، أو مثلا شيء فتح الله له عز وجل بابا من أبواب الرزق مع قيام آخرين به وهو لا يشغل عن طلب، إنما نحن إذن نحضر أمورا، نحضر أن تضيع من تعول، ده واجب عليك الأول، ده واجب يتعين عليك أنك أنت تكفي نفسك وأهلك بما يحتاجون إليه. الأمر الثاني بقى، هل يلزمك التوسع؟ ننظر بقى، أنت طالب علم جيد فعلا، أنت محتاج إلى وقت وتذاكر وتنشط، يعني تحتاج إلى وقت تذاكر فيه وتتفرغ في الطلب وإلى آخره، نقول ترك التوسع أفضل لك. إنما أخ عطال بطال ينام طول الليل والنهار تحت ذمتي أنا طالب علم، طيب طالب علم متنام، فين طلب العلم؟ فين طلب العلم؟ واعلم الزوجة الصالحة إن رأت فيك صدقا ساعدتك، لكن المشكلة أنها ترى فيك إيه؟ ترى فيك إهمالا، ترى فيك إهمالا، فلهذا لا أنت الذي كفيتني ولا أنت الذي طلبت الإيه؟ ولا أنت الذي طلبت العلم، إنما طلب العلم أفضل شيء، والأمة في حاجة إلى مثل هذا، الأمة في حاجة إلى مثل هذا، ولهذا نرى أن العلماء بيتفرغون. الشيخ ابن باز كان واقف في محله، كان مشروعه إيه؟ الشيخ ابن عثيمين كان مشروعه إيه؟ الشيخ الفوزان لا مشروعه إيه؟ تجد العلماء، العلم يحتاج إلى تفرغ، تفرغ العلم ما هو بسهل، وممكن فتوى تحول مسار أمة، فتوى تحول مسار أمة، فلابد تكون فتوى مسؤولة ومضبوطة، وهذا كله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يعني تفرغ، لكن كل هذا مع ضابط إيه؟ أن الإنسان لا يضيع من يعول. نعم، فلا نأتي بقى على إنسان نشيط حريص وفي الطلب وجيد ومجتهد وغير ذلك، ولكن عيش على كفاف، تأتي تقرقر في أذنيه، طلع يا أخي شوف لك فيزا الإخوة، طلع شوف لك فيزا كده، طلع برا شوف حالك وكلام من ده، وتطلع برضه ويعني الأمر، وبعدين سنتين ثلاثة تزبط أمورك وترجع وتبقى كذا وكذا وكذا إلى آخره. طبعا سنتين ثلاثة، في سنتين ثلاثة كمان، في خمسة، ولأن الأخ بدأ يبني والبناء محتاجة، طب عليه ديون، طب هيسدد، طب يروح، طب يجي، تنفلت المسألة إيه منه. طب فين الطلب بقى؟ بدأ يبقى طلب دنيا بس، مش طلب علم، طلب علم لا، هو بقى طلب دنيا فقط، راح الأخ. نعم نعم يعني هو وهذا فعلا كان يحصل، يحصل بركة وكل شيء، بس موجود الضيق ابتلاء وامتحانا واختبار، فدي بتكون آية من الآيات. ما احنا ما نقول بركة فكل الصحابة تمتلئ بيوتهم بكذا، فالله سبحانه وتعالى بيبتلي عباده بفقر وجوع، ثم يحصل مثل هذه الآيات التي يحصل فيها التوسع الوقتي، حتى يبقى الحكمة من ابتلائك وامتحانك واختبارك. نعم، وإلا لو كان مجرد أن تسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بركة إسلامك وكذا، يحصل بك أن البيت يمتلئ طعاما وكذا، لربما أسلم الناس جميعا رغبا في هذا الأمر، لكن يحصل ابتلاء، تبتلى ويبتلى بك. نعم 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 لا، ما تنافى، لكن إما أن يكون يعني يحصل كفاية، يعني اللهم ارزقنا كفايتنا، كفاية يعني، وإما أن تكون بمعنى ماذا؟ ألا نعطى مالا نطغى به، ألا نعطى مالا نطغى به، يعني أنت قد مثل ما تسأل أنت الله عز وجل يعني ألا تعطى مالا وتوسعا تفتن به في دنياك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت
هات تعليق ابن حجر على اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني كفافا، نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قال
يعني معناها لا تحوجنا وكذا، وفي نفس الوقت لا نعطى الرزق الذي يطغينا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
هذا
ليس في نفي يعني الضرب في الأرض وطلب المال، فإن الصحابة كانوا ينزلون الأسواق والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن ذلك. ثم في الصحابة أغنياء، كان في الصحابة أغنياء، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وكذا، وانتفع الإسلام بأموالهم، والنبي ما قال خرجوا من هذه الأموال وعيشوا على الكفاف. لكن هذا الدعاء معناه في الجملة إيه؟ معنى إيه؟ معنى اللهم اكفني بحالك عن حرامك، معنى اللهم يعني احفظني ولا تحوجني لأحد وكذا، هذا هو المعنى. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه.
ولأن النبي كان له حال خاص أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فكان الذي يرجوه النبي ماذا؟ أن يكون رزقه كفافا، لأن ما تركه النبي يكون صدق. لكن في الأمة في حديث سعد في الصحيح لما كان عنده مال وغرض صدق به كله وكذا، وظل معه النبي إلى أن قال الثلث والثلث كثير، ثم قال إنك أنتظر ورثتك أغنياء أحب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالنبي في النهاية صلى الله عليه وسلم لا يورث، فلهذا اللهم اكفيه يكون المعنى ما تحصل به الكفاية، لأن النبي ما يورث، أما نحن فإننا نورث، أي واحد في الأمة يورث. والنبي قال فإنك أنتظر ورثتك أغنياء، يبقى هذا فوق ما له مسألة الكفاف، أحب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. نعم. نعم أعطي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة، ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه والتبسط في الدنيا. وفيه حجة.
قال
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة.
تمام.
ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه والتبسط في الدنيا.
تمام.
وفيه حجة لمن فضل الكفاف، لأنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال، وقد قال خير الأمور أوساطها. انتهى.
نعم. نعم.
قال ابن بطال في شرح حديث اللهم ارزق آل محمد قوتا، قال فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك، رغبة في توفر نعيم الآخرة، وإثارا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا، والله أعلم.
نعم. وكما قلنا مثل ما ذكر ابن حجر وكذا، فيكون يعني اللهم اغنني عن سؤال الناس وكذا، ولا تطغني بزيادة على ذلك تؤدي إلى الطغيان، وليس فيه معنى، وليس فيه أن التوسع أو طلب السعة في ذلك أنها مذمومة، فإن النبي ما نصح الأغنياء بترك ذلك، ما نصح الأغنياء بترك، ولأن كما قلنا آل محمد، ما قال اللهم اجعل رزق أمتي قوتا، إنما آل محمد، وآل محمد لأن النبي ما يورث، النبي الذي يرجوه ماذا؟ هو الكفاف، فدعا النبي بما يناسب حاله، فالذي يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم الكفاف، وإلا فلا يورث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا إذن التوسع والنبي ما يورث؟ إذن المطلوب في بيوت النبي حصول الكفاية. واضح يا إخواني؟ لكن لو أنت قلت اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، اللهم وسع رزقي بالحلال، هل هذا مذموم؟ لا، ليس بمذموم. هذا ليس بمذموم. شريطة إيه؟ ألا يكون قصدك حصول الغنى وملذات الدنيا، إنما أن يكون قصدك الأمور الشرعية التي تحصل وراء ذلك، من كفاية أولادك والسعة على في أمر يعني آل بيتك بالحلال والصدقة والنفقة والتفريج عن الناس وغير ذلك من هذه الأمور، هذا لا يذم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هذا لأن هذا الذي يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس، فيكون هذا الأمر فيه ماذا؟ فيه أن الناس يتأسون إذا أصيب الواحد بفقر، تأسى بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي في محل الاقتداء. وكذلك أيضا لأن النبي اختص عن سائر الأمة بأنه لا يورث، إذن فالزائد على ذلك لا حاجة فيه لأنه لا يورث صلى الله عليه وسلم. هذا هو، وليس نفهم من ذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يكون رزقه على الكفاية فقط أو الكفاف فقط. ما أعلم ذلك، والله أعلم، ما أعلم ذلك أن الإنسان يسأل رزقه. لكن ممكن الإنسان إيه؟ يسأل الله عز وجل ألا يرزقه رزقا يطغى به ومالا ينحرف به، لكن مالا واهديني فيه، مالا واهديني فيه. فالإنسان يسأل الله عز وجل، فهذا لا إشكال فيه ولا محظور فيه. أما النبي فهذا حاله الذي يناسبه، ولأنه قدوة الأمة، ولأنه لا يورث، إذن فالزيادة على ذلك ليس وكغير لما قال إنك أنتظر ورثتك أغنياء حب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. طب وكيف أكون أنا أترك ورثتي أغنياء؟ إذن هذا يحتاج إلى سعة في الرزق تؤدي إلى ذلك. فلو أنا سألتها الله أن الله يكفيني ويكفي أولادي أو كذا، الحمد لله، لو الواحد سأل الله عز وجل أن يكون عنده بيت هو وأولاده وكذا، ولا يحتاجون إلى ناس أو يتعرضون لمشقات أو كذا، لا إشكال في ذلك طالما أنها لتحقيق أمور شرعية. إذن ما الممنوع؟ الممنوع أنك تريد مالا تتلذذ به في الدنيا لأجل الدنيا، هذا هو الممنوع. إنما مال أعف نفسي، أعف أولادي، مال أتصدق به، مال كم الإنسان، إنسان بيحسد الأغنية لما بتجد الغني قد يعطي هذا مبلغ يفرش كربه ويدعو له، وانت ما عندك مال تعطي هذا، ها؟ يبقى هذا يغبط ولا لا؟ والنبي قال كده صح صح في حديث ابن مسعود في الصحيح، لا حسد الا باثنتين، رجل اتاه الله مالا. انتبه تعبير النبي، انتبه، فسلط على هلكته في الحق. شوف، فسلط على هلكته في الحق، وجاء فينفق منه اناء الليل واناء النهار. ورجل أتاه الله إيه؟ القرآن، أتى الله الحكمة، فهو يتعلم ويأخذ بها في الناس. نحسد هذا ولا يا إخوان؟ نحسد هذا عند أموال. فإن الغني يحصل المال يحصل الفقير من أبواب الخيرات. يبقى كيف أسأل أنا الله أنه يجعل الرزق قوتا؟ هذا وقفة مهمة جدا فعلا تستحق أن نقف مع هذه اللفظة. هل في ذلك اقتداء يدخل هذا في باب التأسي، أنني أسأل الله عز وجل أن يكون رزقي قوتا كفافا؟ وهل هذا يتنافى مع سؤال السعة في الرزق والمال لأمور شرعية، أو أن هذا فيه ملحظ يشبه الخصوصية؟ ما أقول خاص، يشبه الخصوصية بحال النبي، حيث أنه لا يورث، فالتوسع غير نافع لورثته، فالذي يصلح مع النبي الكفاف. فلهذا سأل أن يجعل رزقه آل محمد قوتا ما يحتاج، ولا يكون لك شيء زاد لا يورث. فهل يكون لنا في ذلك الأسوة؟ وأن نسأل الله اللهم اجعل رزقي قوتا الذي يظهر لي، لا، إلا إذا خشى الإنسان نفسه طغيان الغنى. أما السؤال لله عز وجل سعة الرزق فإن ذلك أمر مشروع لما يتحقق به من أمور شرعية كثيرة لا تتحقق بدون السعة. هذا الذي يظهر لي في هذا الأمر. نعم، شوفوا ابحث كده في كلام العلماء،
كلام ابن عبد البر. عبد البر،
طيب.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوله أغنني من الفقر مع قوله عليه السلام: اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ولا تجعلني جبارا شقيا، فإن هذا الفقر هو الذي لا يدرك معه القوت والكفاف ولا يستقر معه في النفس غنى، لأن الغنى عنده صلى الله عليه وسلم غنى النفس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، قد جعله الله عز وجل غنيا وعدده وعدده عليه فيما عدد من نعمه، فقال: وجدك عائلا فأغنى، ولم يكن غناه صلى الله عليه وسلم أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله، وكان الغنى كله
لما فتح على النبي بعض الشيء كان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة. نعم.
وكان الغنى كله في قلبه ثقة بربه وسكونا إلى أن الرزق مقسوم يأتيه منه ما قدر له. وكذلك قال عليه السلام لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله، لا يكثر همك ما يقدر يكن وما يقدر يأتيك. وقال: إن روح القدس نفث في روعي، فقال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فغنى النفس يعين على هذا كله، وغنى المؤمن الكفاية. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ولم يرد بهم إلا الذي هو أفضل لهم، وقال: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.
ولم يرد أعد ها
قال ولم يرد بهم إلا الذي هو أفضل لهم،
قبل العبارة اللي قبلها.
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ولم يرد بهم إلا الذي هو أفضل لهم،
إلا الذي هو أفضل لهم. نعم.
وقال: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقال أبو حازم: إذا كان ما يكفيك لا يغنيك فليس في الدنيا شيء يغنيك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فقر مسرف وغنى مطغ. وفي هذا دليل بين أن الغنى والفقر طرفان وغايتان مذمومتان، والله أعلم.
يعني الغنى المطغي وليس الغنى في حد ذاته ما يسبب مذموم. نعم، شوفوا اطلبوا مزيدا أيضا: اللهم اجعل رزق لمحمد قوتا. نعم. وهل في ذلك أن الإنسان له أن يدعو بهذا الدعاء أم لا؟ نعم. فالذي ذكرناه لكم أرجو أن يكون إن شاء الله هو المعنى الأقرب في هذا، فهذا الذي يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا الذي يناسبه حاله، وليس في هذا مانع من أن نسأل الله عز وجل الغنى الذي يعيننا على طاعته والغنى الذي ننفق به. يعني الواحد يتمنى أحيانا، الواحد بيتخيل لو الواحد يبني كده مثلا مجموعة عمارات كبيرة مدينة، وكل عمارة، أنا ما تخيلت عمارة إلا على 4 شقق عشان يبقى الأربع إخوة في دور كده واحد، وده الإخوة دول ودول الإخوة ودول الإخوة. يتمنى الواحد يكون عنده كده العمارة 4، ما فيش عمارة، ما تخيلتش عمارة على شقة واحدة أبدا. لما تخيل عمارة على شقة واحد دايما تخيل عمارة بأربعة، 4 شقق، يبقى 10 × 4 = 40، بحسبها كده ب40 مثلا. تتمنى ان يكون ده عندي شقة تعطاله، ودي شقة تعطاله، شقة تعطاله. انسان يتمنى هذا، يتمنى ساعة الارزاق هذه يوسع على الناس في هذا. فهل هذا يذم؟ لا، هذا ما يذم. ويدل على ذلك قول نبي الذي هو واضح في هذه المسألة: انك أن تترك ورثتك أغنياء أحب من أن تتركهم عالة. طب وكيف يكون هذا إلا بطلب غنى؟ أما اللهم ارزق، اجعل رزق آل محمد قوتا، هذا أعظم وأفضل وأنسب شيء لآل محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي لا يورث إنما عاش بلا نورث. إذن الزائد هيكون في المسلمين صدق، ما تركناه صدق، وغيره لا يقاس عليه. غيره لا يقاس عليه. نعم نعم. ايه هو ابو بكر اذا ثبت عنه نعم كان يقول الله ابتي مالا واهديني فيه. ولهذا سبحان الله حتى في الوصيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير، العلماء راوا ان اقل من الثلث افضل، ولهذا كان ابن عباس يقول والربع احب لي من الثلث، الربع احب لي من الثلث، مع ان ده عمل بر الوصيه لكن يوصي بالربع احب من الثلث لان النبي قال الثلث والثلث كثير. ألا طب لماذا؟ حتى ابقي لاولادي نصيبا وافرا يعيشون منه. اذا الاحاديث تدل على مثل هذا، حديث تدل على مثل هذا. نعم. ولهذا هل يقال مثلا فضل الفقر؟ مر معنا المبحث هذا وقلنا بانه ليس لذاته يقال فضل، انما هو فضل الفقير الصابر، هذا هو فضل الفقير الصابر، كما لا يقال فضل الغنى انما يقال فضل الغني الشاكر. اما ذات الغنى كمال ليس فيه فضل خاص، ولا ذات الفقر في ذاته ليس فيه الفضل الخاص، انما الفضل يعود الى ما احتف به من تقوى، تقوى الفقير او تقوى الغني. نعم. اعطي.
قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فجمعت هذه الآية هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، أما الحسنة في الآخرة فعلى ذلك دخول الجنة وتوابعها من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة.
نعم. والنبي قال له الصحابة الرجل بنا يا رسول الله يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، طبعا هذا ما يكون إلا بمال، هل هذا من الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. من؟ طيب مسحاق السبيعي يقول كانوا يرون الساعة عونا على الدين، وكان بعض السلف أظن ابن مبارك يمكن وكذا كان إذا خرج في رفقة يقول يعني يجمع الأموال أو شيء أو كذا يكون شركة، وفي النهاية يرد لهم الأموال ويجعل النفقة منه إيه عليهم، بعض السلف في هذا، فكانوا يحبون ذلك، وكان بعضهم يتعاهد بعض أهل العلم بنفقات يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. فلا شك أن السعى المال، المال بلسم سبحان الله لمن وفقه الله، بلسم حياة، كم يفرج به من كرب، وكم يزال به من هم، وكم يقضى به من دين، وكم يحفظ به من طالب، وكم يصلي به من مصلي، وكم يطلب به من علم، درهمك قد يخرج عالما سبحان الله. وتجد العلماء يمكن أكثر نشأة العلماء وفروا بمن ينفق عليهم فوفروهم للطالب، وكان يمكن أن يطلبوا الدنيا لحاجة، لكن هذا يقوم عليه عمه، وهذا يقوم عليه أمه، وهذا يقوم عليه خاله، وهذا يقوم عليه، وهكذا، وكل ذلك الحصول إلى المال. العلم والمال سببان رئيسان في قيام الدين، العلم المال، علم عالم وإنفاق منفق، بهذا يبنى الإسلام، يبنى الإسلام، تتكون الجيوش بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم جهز عثمان جيش العسرة بماله، ووضع هذا المال بين يدي النبي، فحصل بذلك ما حصل. نعم. فطلب ذلك كطلب العلم، كما تطلب العلم، والعلم قد تفسد به وقد يصلحك الله به فتطلب العلم النافع. فطلب المال كالعلم كالعلم بشرط أن يكون المال الذي تقارنه الهداية والصلاح، كما جاء من دعاء أبي بكر رضي الله عنه. نعم من؟ وأن الغنى نعم نعم أعطي.
فبين أنه لا شيء أرفع من هاتين الحالتين، وهو المبين عن الله تعالى معنى ما أراد، ولو كان من هذه حاله مسبوقا في الأخرى لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتنافس في عمله.
لا حسد الاثنين، هو المال والعلم. رجع أنته الله مالا فصلت على كذب الحق، ورجع أنته الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. هنيئا لهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والقاء المعجمة وهي المتغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم.
والرداء ما يكون في الأعلى، ما تشمل به أعلى البدن، والإزار ما يكون أسفل البدن، فما لهم أردية وإنما أزر، لأن الإنسان يقدم الإزار على الرداء، الإزار ليخفي عورته. نعم. الله أكبر. وهم خير الناس، وهم خير أمة، خير الأمة. نعم.
قال: وما منا رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس.
سبحان الله، سبحان الله.
قال: نعم. ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم.
شوف، 14 رجل ما عليهم لا نعال ولا خفاف ولا قلانس يجعلونها على الرؤوس ولا قمص يلبسونها القميص، نمشي في تلك السباق حتى جينا. هذا حال الصحابة في أول الإسلام، ثم فتح الله عليهم، لكن لما فتح الله عليهم ما نسوا هذا، بل خافوا من هذا. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما يخبز له خبازه الخبز المرقق يقف ويبكي يقول: ما أكل النبي على إخوان وكذا ولا أكل خبزا مرققا قط. وهذا عبد الرحمن بن عوف كما مر معنا يقدم له الطعام وكان صائما عند المغرب فيبكي رضي الله عنه بكاء شديدا حتى يرفع الطعام من بين يديه ويقول: وقد تذكر مصعب بن عمير يوم أحد حينما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يواريه كله إلا ثوب إن غطى به رأسه بدأت رجلاه، وإن غطى رجليه بدأ رأسه. نعم. فكانوا يخافون، الله فتح عليهم نعم، لكن كانوا يخافون. ويقول عبد الرحمن: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. نعم.
نقل شفنا في فضل الغنى،
فضل
في فضل الغنى يعني.
نعم.
هاتوا ثاني معلش. قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. البغل قال ابن كثير: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة.
نعم ماشي بقى خلاص، يكفي يكفي يكفي. نعم يكفي خلاص. نعم الجيب مقل حدده يعني بحيث يكون واضح. نعم.
وعن ابن عمر
رضي الله، شوفوا سؤاله: هل مشروع الإنسان يدعو اللهم اجعل رزقي كفافا أو قوتا؟ هذا الدعاء هل يجوز الإنسان أن يدعو بهذا؟ هل هذا مستحب الإنسان يدعو اقتداء برسول الله، أو أن هذا يدخل في حد التأسي اللي هو دعاء أن يجعل رزقي قوتا؟ نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنه ثم قال: حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ويظهر فيه مسلما، السمن اللي هو الدال على الترفه والانشغال بالدنيا وملذاتها والإقبال عليها مع التقصير في حق الله. وليس في هذا أن السمين يكون مذموما بالإطلاق، هكذا يقال هذا، إنما هذا ويظهر فيه مسلما نتيجة ماذا؟ التوسع في أمور الدنيا والإقبال على ملذاتها وترك حق الله عز وجل. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، وإن تمسكه شر لك، لا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن
عبيد الله،
وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. كان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة. حتى
نعم، يعني خصاصة الحاجة من جوع أو كذا. نعم.
وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. القصاصة الفاقة والجوع الشديد.
وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أكلات أو أكلات أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحلة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر الثياب. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله قال
طب كيف تكون ذلك؟ يعني هل الإنسان يعمد إلى هذا البذاذة؟ قال هي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. ترك الفاخر بحيث يكون الإنسان لابسا ثوب شهرة، أو قد تعدى تعديا يؤدي إلى الطغيان، فلا شك أن ترك هذا هو الذي يتعين على الإنسان. لكن أن يكون ثوبه حسنا، ها، وأن يكون نعله حسنا، فهل هذا فيه إشكالية؟ لا. وهل هذه تنافي الإيمان؟ لا. ولكن معنى إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني ماذا؟ يعني ترك التوسع غير المرضي، ترك التوسع الذي قد يطغي، ترك الملذات التي قد تقسي القلب. يا أخواني لابد أن نفهم هذه الأحاديث، وإلا كان عندنا من الصحابة أغنياء. يا أخوان عندنا عبد الرحمن بن عوف، عندنا عثمان بن عفان وكذا، لماذا ما تركوا أموالهم وعاشوا كما يظن البعض البذاذة رثاثة الهيئة؟ فالإنسان لا يعمد إليه إلى ثياب مرقع أو غير ذلك، ولا يسرح شعره ويقول إن البذاذة من الإيمان. لا يا أخوان، إنما المفهوم ترك التوسع غير المرضي، ترك التوسع غير المرضي. وقد يلبس الإنسان من ثياب الشهرة، وقد يفوق الناس في ثياب ترتفع أبصار الناس إليه فيكسر قلوبه، فترك ذلك إلى المعتدل من الإيمان. يبقى ترك يبقى إن البذاذة من الإيمان المضادة لماذا؟ التوسع غير المرضي. لا أن يكون نعلك حسنا وثيابك حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد بن سعد السعيدي لما أودي إليه بردة جديدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال رجل ولعله سهل نفسه يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني أو فكسوني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلامه الصحابة وقالوا قلت ذلك يا رسول الله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. إذن إن البذاذة من الإيمان يعني إن ماذا؟ إن الاعتدال وترك ما فيه توسع غير مرضي من الإيمان. قال إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. قال أهل اللغة والمتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. هذا لا تنافى أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون لعنه حسنا. وقد سأل الصحابة رسول الله لما تكلم عن الكبر وقال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فلا تفهم أن البذاذة ألا يكون لك الثوب الحسن والنعل الحسن؟ لا. قال ليس ذلك الكبر، إنما الكبر بطر الحق وغبط الناس. يبقى عندنا وقفتان، وقفة مع اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وإن البذاذة من الإيمان. أعمل الآن دي ثياب مثلا جديدة أو نظيفة أتركها وأتي إلى ثياب خشنة، أو أترك مثلا كي الثياب الآن اللي صار معهود. احنا زمان ما كان احد يكوي ثياب، لكن كل الناس مثل بعضه، كانتش حازك ما كي، الكي موجود، المكوة موجودة، المخدة. وكانت المرأة الحاذقة، الحاذقة تأتي بالثياب إذا غسلتها وكذا وتشدها شدة معينة ثم تطبقها وتجعل تحت المخدة أو المرتبة، يقوم إنسان ما شاء الله مكوة. المكوة دي طبعا الآن ما، لكن معهود الناس هكذا. فأنا الآن أترك كي الثياب الآن مثلا وأخرج بهذا الثياب بدعوة إن البذاذة من الإيمان. فما معنى البذاذة من الإيمان؟ المعنى ترك الترفه الذي فيه علو على الناس وزيادة عما الناس يعهدونه، بحيث يرفع الناس إلي أبصارهم. نعم، فبعض الناس عنده التوسع، يبقى ترك التوسع، هذا معنى ترك التوسع، وليس معنى أن الإنسان لا يلبس الثوب الحسن ولا النعل الحسن. لا يفهم واحد ذلك ويخرج بمسلك خاص لك إن البذاذة إيمان، بل ممكن يعاتب إخوانه إذا لبسوا ثوبا حسنا أو غير ذلك. نعم، وليطور إن البذاذة من إيمان يعارض أن يكون عندك سيارة ونركب الحمر، نأتي بالحمر ونركبها، لأن البذاذة من الإيمان. ولا هتبقى أنت ثيابك لتكويها وراكب سيارة سوبرتاج بمليون ونص ولا 2 مليون، بس أهم حاجة يكون الثياب. رأينا هذا والله يا إخوان، رأيت بعض هؤلاء الجهلة أول ما سافرت الرياض، الناس اللي مصريون مبهورون بواحد كده، قالوا في المنفوحة نروح له، فرحت شيخ وكذا، أدى عند هذه المسائل، سيارته يركب يكتب عليها القصوى، ثيابه ما يكويها. طب هذا ليه؟ لماذا؟ نعم، فهل تفسير البذاذة؟ نعم نعم. نعم طبعا، فين الصوفية؟ الصوفية دول اللي عدوا يلبسوا الصوف الآن، الصوفية دول أفخر الثياب الآن. شوفوا رؤوس الصوفية يلبسون، ده الواحد بيخرج على الجمعة ده الطقية مع الكذا مع الثياب كل لون واحد، يعني الآن صاروا يلبسون من أفخر ما يلبس الناس. فمسألة بقى التقشف كما هذا انتهى زمانه. أما مسألة أنهم يقولك نحن صوفية من نرجع إلى أهل الصوفة، نقول كذب لغة وشرعا. أما اللغة فلأن المنتسب إلى الصفة يقال فيه صوفي ولا يقال صوفي، إنما الصوفي الذي ينتسب إلى الصوف، والصوف لا فضل فيه ينتسب إليه. أما الصفة يقال صوفي. وأما من جهة الشرع فبين منهج الصوفية القبورية ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة كما بين السماء والأرض، بل لا مقارنة. نعم، هذا حق وهذا باطل. نعم العدو، يعني قل ده معلول متنا وسندا. نعم، يعني كان يعتبر المتن معارض للحديث الصحيح، البذاذة من إيمان، فأتي بالحديث فيه الثوب الحسن أو كذا، لأنه لا يفهم معنى البذاذة. الأول فسر معنى البذاذة، إن البذاذة من إيمان، هو فهم البذاذة اللي احنا نحذر من أن تفهمها، اللي هي أن يكون بقى ثوبه مقطعا ونعله مقطعا أو غير ذلك، قد يفهم هذا. لا، هذا ليس معلولا متنا، وإنما هو ترك الترفه، ترك الترفه، ولا يكون الإنسان زائدا على معهود الناس بحيث يرتفع إن أبصار الناس إليه. شوف كلام
نعم. بطال. قال رحمه الله تعالى: والمراد بهذا الحديث والله أعلم بعض الأوقات، ولم يأمر بلزوم البذاذة في جميع الأحوال لتتفق الأحاديث، وقد أمر الله تعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الطيب وحسن الهيئة واللباس في الجمع.
وهل البذاذة اللي يتخذ الطيب، وهل البذاذة ألا تتخذ الزنا عند المسجد؟ هذا ليس بصحيح. البذاذة الموجودة في هذا الحديث معناه ترك الترفه الزائد، هذا هو. نعم، يعني الاعتدال، هذا هو. نعم.
كلام الحجر.
نعم.
قال: وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه البذاذة من الإيمان، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود. البذاذة بموحدتين،
حديث صحيح، يبقى ارتفع القول بإعلاله سندا. نعم.
البذاذة بموحدة ومعجمتين رثثة الهيئة، والمراد به هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع.
هذا هو، الحمد لله. ترك الترفه والتنطع
والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، إذ لا بسبب جحد النعمة. قال تعالى لا بسبب جحد نعمة الله تعالى. وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة،
كلكم من أهل البذاذة، نحسبكم كذا، كل ولا واحد فيكم، كلكم ما شاء الله، كلكم على البذاذة هذه. فينا واحد يلبس حريرا، ولا فينا واحد يلبس يعني ما لا يلبسه الناس. كلكم اللي أمام الآن كله داخل في البذاذة، الحمد لله. نلبس ثياب المعتاد، ما عندنا ثياب يعني شذ عن الناس، الناس ترفع أبصارها إلينا، ما في شيء. مرتضى عند بذاذة، عبد اللطيف عند بذاذة، أنا عندي بذاذة، كلنا عندنا بذاذة. هذا هو الثياب المعتاد، هذا اللي كان عليه النبي والصحابة وكذا. نعم. فننظر التطبيق العملي والفهم الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي
ولهذا
الله
ولهذا في يوم ما كنا نلبس المرقع، لباس المرقع لا إشكال فيه. الآن انتبهوا، حتى لو لبس إنسان مرقع الآن ينهى عنه، ويقال فيه شهر، هذا ثياب شهر. ثياب الشهر إخواني ليس المرتفع الثمن الذي تجاوز به، لا، الذي تخالف فيه معود الناس بحيث يرفع الناس إليك أبصاره، سواء كان في الأدنى أو في الأعلى. في الأدنى لو لبس أحد اليوم ثيابا مرقعا، فالناس كل واحد تمر عليه يقول: إيه ده، ما في إيه، أصله أخ مستقيم ما شاء الله وترك الدنيا، وده هذا ما يصلح، لكن يلبس معهود الناس. نعم.
قال: وأن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره.
تعليق ابن باز على رياض الصالحين، تعرض لهذا ابن باز. نعم.
قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة، ونقطع منه الفدر كالثوب أو كقدر الثور،
القطعة يعني قطعة كالثوب. الله رزقهم بالعنبر هذا، وكانوا جياعا. نعم. ولقد نغترف من وقب عينه بالقلال، شوفوا يغضب الجردل كده، يعني كان عظيما جدا حتى كفاهم، رزقهم الله عز وجل بهذا. نعم.
قال: ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا.
يعني نقرة العين يجلس فيها كم رجل، تخيلوا بقى إذا العنبر هذا ماذا كان. نعم.
ثم وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول
يعني
الله.
الضلع من أضلاعه بيمر من تحته البعير، سبحان الله. نعم.
ولما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟
إمعانا في القول بالحل يعني، وكثيرا ما كان النبي يقول هذا: هل معكم شيء منه أو كذا، يعني من باب أن يطمئن قلوب الصحابة يكون هذا زيادة تأكيد. نعم.
قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله: نمصها بفتح الميم، نمصها بفتح الميم. والخبط ورق الشجر معروف تأكله الإبل. والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. والقلال الجرار. والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء، أي جعل عليه الرحل، وهو والوشائق بالشين المعجمة والقاف، اللحم الذي اقتطع ليقدد منه. والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت:
يبقى إذا مشهور نحن بنقول يمص، يمو بضم الميم لما يفتح الميم، يمص كما يمص الصبي، ممصها يتكون بفتح الميم. نعم. وعن أسماء بنت شوفي وجهي للضم الميم في معاجم. نعم.
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. الرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا، وهو المفصل بين الكف والساعد. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبسط وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله إذن
لي. كان صخرة يعني، كدة دي صخرة، قطعة من الصخر كبير. نعم.
فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك.
رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا.
رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت.
شوف حرص ورحمة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: فقلت باطل رأيت بالنبي شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأن في شيء يعني من الجوع، من التعاب، عندك شيء طيب نفعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فقالت: عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعيرة حتى جعلنا اللحم في البرمة. نعم. ثم جئت النبي والعجين قد انكسر. نعم. شاه يعني صغيرة. نعم. نعم.
قال: حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأسافين قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟
يعني طعيم لي يعني طعام قليل، يعني تصغير الطعام. يا رسول الله قد صنعت لك طعيما وكذا، فقم أنت ورجل أو رجلان، هات معك رجل أو رجلان. الأصل طبعا لو قيل لك، لو قال لك رجل تعالى معي أنا وأنا دعوك أنت ومعك رجل ورجلان، ألا تزيد على ذلك. وقد جاء في الصحيح أيضا النبي لما جاء رجل زائد عن العدد فاستأذن له فأذن له صاحب البيت. ده الأصل. فما تأتي مثلا أخ يدعوك أنت وأخ فتأتي بعشرة، لا ينبغي. لكن لماذا النبي زاد على هذه الأعداد في بعض المرات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على أن الله عز وجل سيبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وأن قصد الداعي له بالعدد هذا أن الطعام لا يكفي، فهنا العلة قد زالت، أن النبي يعلم أنه سيكفي وسيكفي وسيكفي إن شاء الله، وليس لأمر خاص بمن يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من أجل قلة الطعام، والنبي يعلم أنه إن شاء الله سيدعو الله عز وجل وسيبارك له سبحانه وتعالى في هذا، فيكون قد أحسن إلى الناس، وأيضا ما أساء صاحب البيت. قال كم هو؟ شوف اسمع، قال النبي لجابر كم هو؟ فذكرت له يعني شعير وعناق، فقال كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، خلي البرمة على ما عليه والخبز من في التنور. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، كل المهاجرون والأنصار معه في الخندق، فدخلت عليها فقلت ويحك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويحك كلمة إنكار ولا هي ما ذنبها؟ قال ويحك كلمة إنكار يعني، أو تعجب أو استعظام، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ اسمع بقى، شوف الفقيه بقى، شوف الفقيهة، سبحان الله، الصحابة من أعجيب الزمان والله يا أخواني، سبحان الله، الفقه، العلم، العمل، المروءة، الرجولة، الإحسان، الإيثار، كل فضيلة من هذه الفضائل خذها من الصحابة عمليا لا علميا فقط. قوم اصطفاهم الله النبي، قوم اختارهم الله النبي، عليك يا سيد قطب من الله ما تستحق، يا من تجرأت وطال لسانك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا شؤمك حينما يكون الصحابة خصومك يوم القيامة، ومعهم الأنبياء. قالت هل سألك؟ انظر إلى عمق السؤال، النبي سألك احنا عندنا ايه بالضبط، ولا لا تكون قلت احنا عاملين عزومة كبيرة ولا شيء، هل سألك؟ قلت نعم، قلت نعم. قال ادخل ولا تضغطوا، لا فيه سقط هون، لأن تقريبا قالت هو أعلم، هات الرواية، هل سألك؟ قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضغطوا، فجعل يكسر الخبز، عندكم كده؟
نعم
كده الرواية؟
نعم.
فيها سقط هنا، يبدو فيها سقط. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقى ادخلوا ولا تضغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، هات الرواية كاملة. ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه يغطي عنه، ويقرب لأصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبع وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابته مجاعة، متفق عليه. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا جوعا يعني، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإن رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، تمشي في البيت اللي هي العناق، وطحن و و و و و و ولنا بهيمة داجن فذبحتها، وطحنت الشعيرة ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئته فصاررته، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعيرها. هي قالت لا تفضحني برسول الله، يعني يأتي الرسول بكل من معه، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، أنا دعوته ورجلا معه ورجلي، فأخرجت عجينا فبثق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا. بثق فيه وبارك دع بالبركة يعني، ثم عمد إلى برمتنا فبثق وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. وهم ألف، كانوا ألفا، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحربوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. طبعا في زيادات أخرى، منها أن جابرا أظن عند الدارمي هذا، أن جابرا قال لمراته لا تتكلم، إذا جاء الرسول ما تكلم الرسول ولا تفعل شيئا من هذا. فلما أراد النبي أن يخرج قالت يا رسول الله أدعو لجابر. نعم، هذا شوف في رواية هذا الحديث فيها مواضع جيدة وجميلة. نعم.
قال ابن حجر قوله قالت هل سألك؟ قال نعم. قالت قلوا، في هذا السياق اختصار وبيانه
في رواية اختصار، هذا في سياق، هذا في اختصار
وبيانه. نعم. في رواية يونس قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، وقلت جاء الخلق إلى صاع من شعير وعناق، فدخلت نعم. على امرأتي أقول افتضح،
يعني صاع يعني إخواني يعني 2 كيلو وربع رز شعير كده، 2 كيلو وربع 2 كيلو أه؟ شوف تخيل أنت عندك عرس 1001 هيبقى هتقدم له ماذا؟ 2 كيلو وربع نعم، وعناق شيء صغيرة كده.
فدخلت على امرأتي أقول افتضحت، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين، فقالت هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت نعم. قالت والله الله ورسوله أعلم،
الله ورسوله أعلم، قالت الله ورسوله أعلم،
ونحن قد أخبرناه بما عندنا. فكشف عني غما شديدا. وفي الرواية التي
طالما أخبرت هو أعلم، هو أعلم. نعم، فيها دعاء جابر، هات الرواية اللي فيها دعاء جابر. وكان قد طلب جابر ألا تتكلم. نعم، خذ أعطي. نعم.
قال وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر أن جابرا أوصاها،
رحم الله ابن حجر، اللهم اغفر له زلله، اللهم اغفر له زلله يا رب العالمين، رحمه الله.
ظهر لنا قصة أخرى شيخ.
نعم،
لأن هنا قال وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر أن جابرا أوصاها لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكلمه، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
تكون
لي
قصة أخرى،
ظهر لنا قصة أخرى،
يبقى قصة التمر، لأنه جابر أيضا له قصة معه في التمر، في دين أبيه، دين أبيه، كان على أبيه دين كثير وكذا، والنبي كلم الغرماء وكل يريد حقه وكذا، فدعا النبي فقال ادعوني يا جابر يعني يوم الحصاد وكذا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ايضا على التمر وصار يعطي الناس، كل اخذ وبقي لجابر هذا. نعم، اكمل، ماشي اكملها، هات قصه التمر. نعم، رضي الله عنه. نعم، ايه هنشوف كده الرواية دي.
قال وذلك دليل على وفور عقلها وكمال فضلها. وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر أن جابرا أوصاها لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكلمه، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف نادته يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال رسول الله صلى الله
يعني
عليه
ادعو نعم،
فقال صلى الله عليه وعلى صلى الله عليك وعلى زوجك. فعاتبها جابر فقالت له أكنت تظن أن الله يريد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الدعاء؟
نعم. وبعدين هي طب هي خالفته يا اخوان، ما خالفته، ده من الفقه أيضا، هو يقول ما تكلم رسول الله يعني ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ كلاما مخصوصا معهود الأمر، إيه لا تقول له شيئا تكلمين، الكلام المعهود، إنما طلب الدعاء مو بكلام، فيعتبرت أنها طلب الدعاء ما هو بكلام. ولهذا استنبطوا من قصة كعب بن مالك لما جاء كعب إلى ابن عمي أبي قتادة وكذا وسلم عليه لم يرد عليه ولا إلى آخره، فصار ينشده أنشدك الله هل تعلمني من المنافقين أو إلى آخره، فقال الله أعلم. هل هو بذلك يكون قد خالف؟ فبعض العلماء خرج أنه قوله الله أعلم ليس خطابا، هو بيقول الله أعلم ما بيخطب له يخاطبه يعني. فجابر يريد كلاما ما، لتكلمه كلاما معينا، فلما سألت الدعاء هذا خارج الكلام، سأله الدعاء هذا خارج الكلام. نعم.
قوله عرضت كدية
رضي الله عن الصحابة، أم سليم وأبو طلحة وزوجة جابر وجابر سبحان الله رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا. أيش كان هذا من أسباب؟ لا هو يعني البركة، هي البركة على هذا نحو خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يحصل بركة لغيره على وجه الكرامة، على وجه الكرامة، لكن النبي له من ذلك ما له، وتكون هذه أيضا علامة على نبوته. لكن قد يحصل وقد حصل لأبي بكر، حصل أبي بكر وأضياف أبي بكر رضي الله عنه من ذلك، بس يكون هذا على وجه الكرامة. نعم.
قوله عرضت كدية،
لكن ما أتي أنا أقول بقى أعزم الناس، أعزم ألف رجل وأقول لزوجتي هاتي طعام وكذا وافعل ما فعل الرسول وأعطيهم وكذا، ما أفعل هذا؟ هذا ليه؟ أنا ما أضمن الكرامة، قد يرزقني الله عز وجل بكرامة، لكن ما أعمد إلى هذا وأقول بأن الأمر راجع إلى الصنيع نفسه. لا، هو ليس راجع إلى الصنيع نفسه أن تغطي للطعام أو تعطي، لا ليس راجع إلى الصنيع. نعم.
قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال والياء المثنة تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس، والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما وهو معنى أهيل، والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وتضاغطوا تزاحموا، والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع، وانكفأت انقلبت ورجعت، والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة وهي العناق بفتح العين، والداجن هي التي ألفت البيت، والسؤر الطعام الذي يدعى الناس
كما
إليه.
قالت بريرة ما أخذ على عائشة شيئا سوى أنها كانت تعجن العجين فتجيء الداجن فتأكل معه، فهي التي ألفت البيت، والذي يظهر أنه يقال في كل ما ألفت البيت، يعني عندك بطة، عندك أوزة، عندك غنيمة، عندك هذا الداجن. نعم.
والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه هو بالفارسية، وحي هلا أي تعالوا، وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق ثلاث لغات، وعمد بفتح الميم قصد، واقدحي أي غرفي، والمقدحة المغرفة، وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم.
نعم. تقول له يقول إيه؟ نعم أعطيه.
قال ونمصها بفتح الميم وضمها، والفتح أفصح وأشهر.
تمام. من أجل هذا مهم نحن نرجع للأصل الشيء، يعني هو هنا ما قال نوي نفسه، هنا اقتصر على الفتح هنا، فقال نمصها بفتح الميم. طيب، لكن قال هذا تهذيب اللغات ولا ايه؟ شرح مسلم يعني قال بالضم وبالفتح نمصها والفتح أشهر. نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت حمارا.
نفس المسألة سبحان الله. شوف جابر يقول لامرأته ها قد رأيت النبي. طيب أبو طلحة يقول لامرأته قد سمعت صوت رسول الله ضعيف. الله أكبر الله أكبر. رضي الله عن الصحب. جابر يقول رأيت بالنبي خمصا، رأيت بالنبي خمصا. في الرواية الأخرى قال
شيئا لا صبر له.
فقلت يا صائي إذا لي لبيتي. فقال امرأتي قالت لامرأتي فقلت ما رأيت بالنبي شيئا ما أو شيئا ما في ذلك صبر. فعندك شيء يعني ما أصبر أن أرى النبي عن ذلك. يبقى رأيته. طب أبو طلحة يقول إيه؟ سمعته. الله أكبر الله أكبر. رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. وهذا سعد بن أبي وقاص كما عند مسلم النبي في بيتي يقول ألا من رجل صالح يحرصني إلي. هو هذا مع في بيته ما أحد يسمعه. فسمع صوت أقدام فقال من؟ قال سعد يا رسول الله. فقد كان الصحابة يفدون رسول الله بأنفسهم وأموالهم وعيالهم. سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس. فقمت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال ألي طعام؟ فقلت نعم. هذا أنس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. امرأة جابر ماذا قالت؟ كأنها قصة واحدة كأنها قصة واحدة كأنها قصة واحدة. تربية واحدة يا إخواني. المنبع واحد. تربية واحدة. القلوب متهيئة. ولهذا دايما احنا نقول ايه؟ دايما نقول ان كل حديث يمثل معدن الصحابة. ان كل واقعة من هذه تكشف معدن التربية. وقعت لعائشة محنتها او وقعت لكعب بن مالك وصاحبيه او وقعت لجابر. يا جابر ما لي اراك منكسرا. نبي بعد موت والده عبد الله بن حرام يا جابر ما لي اراك منكسرا. قمة اخواني سبحان الله الالفة والمودة بين النبي وبين اصحابه. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ هات اللي عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة. طبعا أم سليم كان النبي يجعلها منزلة خاصة وكان النبي يأتيها فيقيل عنده. البعض يقول لأن لم تكن هناك محرمية بين النبي وبين أم سليم وإن النبي لمقامه فوق له مقام الأب فما احتاج إلى محرم. ولكن هذا ضعيف وضعيف جدا. ولو كان كذلك لما قال النبي للنسوة لما أردنا مصافحته أمدد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أصافح النساء فلو كان نبيك الأب لصافح ولا إشكال ولا إشكال، لكن قطعا كانت هناك محرمية للرسول الله، مع أظن أن ابن حجر يمكن نفى هذا، لكن قطعا ما يكون هذا إلا لمحرمية، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ليه؟ لأن الأحاديث الأخرى فيها أن النبي ما كان يعامل النسب معاملة الأب فيكون محرما لهن. قال أنا لا أصافح النساء. وتقول عائشة والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إلا امرأة تحل لا تحل له. يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80، متفق عليه. نعم.
قال في رواية فما زال يدخل 10 ويخرج 10 وحتى لم يبقى منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم.
إذن السؤر هو ما بقي من الشيء سواء كان طعاما أو شرابا، ولا يختص بالشراب. إذن السؤر هذا اللي هو ما بقي من الشراب لا يختص بالشراب، إنما هو الباقي من طعام أو شراب. نعم. قال النووي والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه. نعم.
وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه، فقالوا من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه.
يا أبتاه، ففي أنه يقال لزوج الأم يا أبتاه يا أبتاه. طيب كيف والله يقول ادعوهم لآبائهم؟ ها كيف نجمع؟ نقول ما في تعارض، ادعوهم لآبائهم نسبا، فلجوز إنسان ينسب إلى غير أبي، وأنس لم ينسب إلى أبي طلح، إنما هذا من باب ماذا؟ من باب تلطف ومودة، مثل ما تقول لعمك يا أبي يا أبتي، أو تقول لواحد رجل كبير في البلدة يا أبتي. فقول يا أبتا فيقال لزوج الأم إيه؟ يا أبتي. نعم.
فقلت يا أبتا.
طب وهل هي تقول بقى لزوجة الأب يا أمي؟ البنت تقول لزوجة أبيها يا أمي؟ آه نعم. وهذا ليس فيه كما قلنا يا إخواني إيه؟ منافاة لأدعوهم لآبائهم، لأن ذلك ليس من باب النسب. نعم.
فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع.
ولهذا لو قيل ولد ما اسمك؟ ما يقول مثلا اسمي علي مثلا عبد الرحمن أحمد باسم ماذا؟ باسم زوجي أمه، إنما يقول اسمه. ما اسمك؟ يقول الاسم الحقيقي، إنما حينما ادعو بأبي الأمر في ذلك واسع. نعم.
فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال
هل طيب من شيء؟ ما الإشكال إذن لما نقول الزوجة بتقول لزوجها يا بابا، أو تقول أو يقول الزوج لزوجته يا ماما، ونحن قلنا أن هذا ما ينبغي، لأن هذا ما هو بأب ولا بأم ولا إخيره. نقول أولا هذه فرنجة، يعني هذه ليس من عادة المسلمين في مثل هذا، ليس هذا من عادة المسلمين، لأن يدخل المسلمين عادات، ومنها نسبة الزوجة إلى زوجها، ففلانة الفلانية باسم زوجها، ومنها أن الله عز وجل قال في الظهار ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ليست أمك، فيكون في هذا مشابهة لقول الزور في الظهار. نعم.
قال فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟
لكن لو قال أحيانا يا ماما أو يا أمي من باب تلطف وحنو، قم يا ماما أو كذا، ما في إشكال، أمر طارئ، إنما يصبح هذا عادة يا بابا أو يقول هو يا ماما، لا لا ينبغي، ويتعللون بأن هذا دعوة حتى نعلم ماذا؟ حتى نعلم الابن أن يقول يا ماما، ونعلم الابن أن يقول يا بابا. عجيب هذا، وإحنا ما نعلمه إلا أن نعتاد هذا. والآن صار كذا، شفت موضة جديدة طالعة شوية اسمعها قريبا أيضا، واحد طلعونا دلوقتي إيه يس ونو. إيه ده يا ولد؟ نو نو إيه يعني؟ قبل ما نعلمه لا علمناه نو. طب إيه إن شاء الله بإذن الله؟ عشان إيه يعني؟ من باب تعليم الإنجليزية. هلا وهتعلمه إنجليزية من الصغر، أول حاجة تعلمها نو على طول. يبدأ بنو على طول. صعب قوي قوي ما يكبر نعلمه نو، يعني محتاجة ان احنا ننشئه على نو من الصغر عشان ما ينساش نو اذا كبر. صعب قوي النو دي ويس. هذا كله تقليد، والاخت تروح للاخت تزورها لقت ابنها صغير بنو على طول، نقلت نو النو على طول. هذا موب يعني صراحة في يعني امر غير مرضي، من جهة ان استعمال غير العربية ما يكون إلا الحاجة. ثم هذا الدليل اللي بيترخص في مثل هذا ترخص في غيره أيضا. لكن نقول نعم لا، علمي لغة لا نعم حاضر حسنا، أي شيء من هذه الألفاظ تميزي بهذا، ما تمنزيش بنو ويس. نشئ الصغير على هذا حتى يقول لك أنجل. كل عقول المصريين الكبار اللي بيدوروا البلد كلهم تعلموا إنجليزية من أول من أول إعدادي، يعني ما تفكروش إن المسألة كل ده الجيل اللي حكمنا والجيل اللي بيتحكم في هذا والجيل اللي عقوله ما شاء الله عقد واحد يسع بيدير بلد راجعون كده، كل دول متعلم. إحنا متعلمين جزء من أول إعدادي، إحنا أول مرة نقول إيه بي كنا في أول إعدادي. أول إعدادي 13 سنة أول حاجة نقول يس ونو بتاعتكم ديت أولى إعدادي، ومش فشلة يعني، مش فشلة ولا حاجة. الآن قبل ما يدخل مدرسة ما فما جاتش على نو يعني. فهذا الصراحة أمر يعني مؤذن بخطر، هذا أمر مؤذن بخطر. نعم، لكن الأخت تتميز، تميز في كلمات جميلة، صلاحات جميلة عربية، جزاك الله خيرا حسنا إن شاء الله. هذا اللي نحن نسعى فيه. نعم.
قال فقالوا فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإذا جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم، وذكر تمام الحديث.
نعم،
هنا كلام ابن حجر في
مسألة نعم.
قال والأخير وهو المعتمد الذي وضح بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليه.
قال ابن حجر والصحيح
والصحيح وهو المعتمد والذي وضح من لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهذا هو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخولها عليها ونومه عندها وتقلبها وتفليهتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. هكذا انتهى.
نعم، وما قال بأنه صحيح هو ضعيف الحقيقة، هذا ضعيف وليس بصحيح، هذا ضعيف وليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لو أخذنا جميع الأحاديث ويا ليت ابن حجر يبسطها ويجيب عنها في أن النبي ما كان يصافح النساء صلى الله عليه وسلم ولا ورد عنه، إنما هو أب للأمة في منزلة الأب من جهة حرمة ومن جهة احترام ومن جهة كذا، لا أنه يكون محرما. ولهذا لو كان كذلك أصلا يعني في هذه الأحكام كيف بقى يتزوج من الأمة؟ يعني هذه أحكام تتبعض، يعني هو يتزوج ثم يخلو بها ويصافحها وإلى آخره فيكون محرما ثم يتزوجها غدا، فهذا مشكل يحتاج إلى أجوبة أدلة كثيرة جدا. أما يقين عنده مسلم فليس بمعجز حتى ولو لم يثبت لنا، مع أن البعض قد تكلم وذكر المحرمية، لذلك قد تقول محرمية أوسع يا أخوان، محرمية تكون من نسب، قد تكون محرمية من رضاعة، قد تكون محرمية من مصاهرة، قد يكون كذلك. نعم.
قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية
جميل.
ذلك
يعني هنا ذكر الاتفاق صحيح، هذا هو لائق،
واختلفوا نعم. في كيفية،
لكن ابن حجر ليس سهلا صحيح، بس في وقائع وأمور لا يمكن الجواب عنها، فيقول النووي اتفق
العلماء على أن أم حرام كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. وقال أيضا: أم حرام أخت أم سليم، وقد كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمتين، إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة ولا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه.
نعم. شيخ سلام في هذه لا خلاص يكفي. نعم. قال هذا شرح العثيمين. شرح العثيمين. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنيا، يبين فيه أن على الإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا، وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وذكر آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، فذكر قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا قبل هذه الآية، خلف من بعدهم، خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقهم، وإنما أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة يعني التفريط فيها وفي شروطها، كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وفي أركانها كالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود، وفي واجباتها كسؤال المغفرة بين السجدتين والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول وما أشبه ذلك. وأشد ما في هذا الذين يضيعونها عن وقتها، فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت، فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت، وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم ولو صلوا ألف مرة. وقوله واتبعوا الشهوات يعني
أشد من هذا الذين يضيعون عن وقتها فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت، فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت، وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم ولو صلوا ألف مرة. هذا القول تبع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضي صلاته، وأظن مل إليه أيضا أو اختاره ابن حزم، ولكن هذا القول ليس بصحيح، والصحيح أن الصلاة تقضى. وقد ذكر النبي أئمة الجور وأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ويصلون، فأمر الأمة أن تصلي، أن يصلي الواحد في الوقت ثم يصلي معهم في بعد ذلك، وكان هؤلاء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يخرجون عن الوقت ثم يصلونها من غير عذر. وهذا الذي عليه العلماء المتقدمون، أن من فاتته الصلاة ولو بغير عذر فإنه يصليها وهو آثم لكن يصليها. نعم.
شيخنا، ضابط الترك الكلي، هل هو الترك فترة قليلة إن ممت، الترك الكلي للصلاة يعني ضابطه هل هو
هذا يتضمن أمري أو يتضمن أمورا، يتضمن أن تترك صلاة فلا تقضيها فيقال هذا ترك الصلاة الترك، ويتضمن أن تترك الصلاة كلية فما تصلي في حياتك ولا عندك نية أن تصلي، ما عندك عزيمة. والثالث أن تترك الصلاة طيلة حياتك لكن عندك عزيمة والرابع أن تترك صلاة أو صلوات وعندك عزيمة أن تصلي. فهناك ترك لبعض الصلوات مع وجود عزيمة أن تصلي، وهناك ترك لبعض الصلوات مع عدم وجود عزيمة أن تصلي، وهناك ترك للصلاة كلها طيلة حياتك ما تصلي ولا عندك عزيمة، وهناك ترك مع وجود العزيمة، وهناك صلاة جزءا في حياتك ثم بعد ذلك تترك الصلاة مع عزم على أدائها أو مع عزم على عدم أدائها. كل دي صور، هذه كلها صور ذكرها الشيخ الإسلام في عمدة الفقه، وده اللي احنا إن شاء الله أن نجعل دورة خاصة بهذا، لأن الشيخ الإسلام يفرق بهذا. وهناك ترك مع عرض على السيف، وهناك ترك مع عدم عرض على السيف، وهناك ترك مع عرض على السلطان، وهناك ترك مع عدم العرض على السلطان. فالله المستعان، فيها فروع، فيها فروع كثيرة، يعني أوسع من احنا نقول ترك الصلاة تركا كليا أو تركا جزئيا أو كذا. وفي الجملة فالمنقول عن الصحابة كفر ترك الصلاة، هذا منقول عن الصحابة، ومنقول عن بعضهم أن هذا الترك ولو كان لصلوات ليس بلازم يكون لكل الصلاة. نعم، على إن شاء الله نبسط القول في بإذن الله.
قال وقوله نعم.
فإنه إيه؟ نعم. قال من؟ نعم. نعم نعم.
قوله واتبعوا الشهوات، يعني ليس لهم هم إلا الشهوات ما تشتهيه بطونهم وفروجهم، فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به الأبدان ويضيعون الصلاة والعياذ بالله. ثم قال تعالى مبينا جزاءهم فسوف يلقون غيا، وهذا وعيد لهم لأن الجزاء من جنس العمل، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعا لقلة ذات يده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلة ما يوقد في بيته نار، وإنما هو الأسودان التمر والماء، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو شاء لصارت الجبال معه ذهبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم اقتصر من الدنيا على الضروري منها فقط وادخر حظه في الآخرة. انتهى.
نعم، ده المنقول من شرح الشيخ فقط في هذا الباب، والله أعلم بقى في نسخ أخرى أتم الشيخ شرح أو ليس له إلا هذا الشرح. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.